أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول مدحر الصفات، وذكرنا جملة من الأمور، وقفنا عند أقسام الصفات، فقلنا إن الصفات على نحوين: صفات جمالية ثبوتية، وهي كل صفة تشير إلى كمال في ذات الموصوف، وصفة جلالية سلبية، وهي كل صفة تستلزم النقص في ذات الموصوف كالجسمية والتركيب والحركة وما إلى ذلك. الصفات الكمالية، الصفات الجمالية، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. ما هو الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية؟ ماذا تعني صفة الفعل وماذا تعني صفة الذات؟ هناك ضابطان للفرق بين صفات الذات وبين للفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل. الضابطة الأولى ضابطة كلامية، بمعنى منسوبة إلى المتكلمين، والضابطة الثانية منسوبة إلى الحكماء والفلاسفة. أما الضابطة الأولى وهي المنسوبة إلى جملة من المتكلمين، أن كل صفة يتصف بها الحق سبحانه وتعالى ويتصف بمقابلها تسمى صفة فعل. أما إذا لم يكن متصفا إلا بها دون مقابلها فتسمى صفة ذات. ومعنى ذلك أنه إذا جئنا إلى صفة الحياة مثلا، هل يقال الله حي وليس بحي؟ لا يقال الله حي وليس بحي. فصفة الحياة لا تتصف بها ذات الحق سبحانه وتعالى إلا بها، لا تتصف بها وبما يقابل الحياة وهو الموت مثلا. فالحياة صفة ذات. مثلا هل يقال الله عالم وغير عالم، يعلم بهذا الشيء ولا يعلم بذاك الشيء؟ لا يمكن أن يقال ذلك. إذا صفة العلم صفة ذاتية، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يتصف إلا بها، لا يتصف بها وبما يقابلها. ما يقابل العلم والجهل، فلا يقال الله عالم. عليكم السلام. فلا يقال الله عالم وليس بعالم. إذن كل صفة يتصف بها الحق سبحانه وتعالى ولا يتصف بمقابلها تسمى بصفة فعل. بينما إذا جئنا إلى صفة الرازقية، الله رازق، هنا يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الرزق وبما يقابله صفة الرزق، فيقال رزق فلان ولم يرزق فلان. أما لا يقال يعلم ولا يعلم، لا يقال حي أو ليس بحي، يقال رزق الله فلانا العلم والبصيرة ولم يرزق فلانا العلم، رزق فلانا الأولاد ولم يرزق فلانا الأولاد والعائلة. هذه أمثلة، هذه أمثلة. ضابطا كل صفة يتصف بها ولا يتصف بمقابلها قلنا صفة ذات. إن مقابلنا نعكسها. يمكن أن يقال هو رازق وهو غير رازق، يعني رزق فلان ولم يرزق فلان. لا يقال الله رزق فلان العائلة ولم يرزق فلان العائلة الأولاد، يقال أو لا يقال. إذا اتصف بالرزق ويمكن أن يتصف بما يقابل الرزق وهو عدم الرزق. نعم. الله عالم بكل شيء. الله عالم بكل شيء وليس عالم بكل شيء. خلاص. هذا بحث آخر سيدنا متعلق العلم، هل هو المستحيل غير المستحيل كذا؟ نحن باستحالة الشيء ما عندنا قيدين. هذا قدرة، هل أنه قادر على جمع النقيضين؟ هذا بحث القدرة ليس بحث العين. هذا الآن أعلم، هي أعلم أنه يجمع النقيض. العلم بشيء غير القدرة على شيء. هذا بحث آخر سيدنا، فهمه بصدده. نحن متعلق العلم ما هو. خلق الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فلو قد يعلم ويجهل لا يقال هو عالم هو جاهل، لكن يقال رزق فلان لم يرزق فلان. مثلا الرضا، الرضا هل هي من صفات الفعل او صفة ذاته؟ يقال رضى الله على المؤمنين لم يرضى على اليهود والكفار. هنا نجد ان الرضا يتفق بها الحق سبحانه وتعالى، ايضا يتفق بمقابلها. يقال رضي على اولئك لم يرضى على اولئك، رضي على اصحاب الفتين لم يرضى على قتلة الفتين عليه السلام. فصفة الرضا صفة فعل وليس صفة ذات. صفة الخالقية، نقول خلق هذا الشيء ولم يخلق ذاك الشيء. إذا الخالقية صفة فعل يتصف بها وبما يقابلها، خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، رضى ولم يرضى، غضب ولم يغضب. كل هذه الصفات التي فيها إثبات ونفي يعبر عنها صفة فعل. أما لا يقال يعلم ولا يعلم، حي وليس بحي، ليس لها إلا طرف واحد وهو طرف الإثبات، بينما في صفات الفعل لها طرفان، طرف إثبات وطرف نفي. ولهذا الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول في الرواية؟ يقول الحمد لله منتهى، عفوا، رجل قال الحمد لله منتهى علمه، منتهى علمه، الحمد لله منتهى علمه. فقال له الإمام الرضا عليه السلام مضمون الرواية لا تقل منتهى علمه، فإنه ليس لعلمه منتهى، بل قل منتهى رضا، بل قل منتهى رضا. يعني يمكن أن يكون أنه راضي عن هذه الفئة لكنه لم يرضى عن تلك، عن تلك الفئة. قل لا تقل منتهى علمه، قل منتهى رضا. الحمد لله منتهى رضا، ولا تقل الحمد لله منتهى علمه. هذه هي الضاطبة الأولى. الضاطبة الثانية وهي الضاطبة الفلسفية وهي التي اعتمد عليها أغلب المتأخرين حاصلها وهي التي أثار إليها المصنف أيضا. هذه الضاطبة أن نلاحظ أن الصفات من أين ينتزعها العاقل، من أين يدركها العاقل؟ تارة انتزاع وإدراك العقل للصفات يتوقف على ملاحظة طرفين، وأخرى إدراك العقل للصفات لا يتوقف إلا على طرف واحد وهو طرف الذات. هنا إذا لاحظنا ذات واجب الوجود، نفس ذات واجب الوجود يدرك العقل أنه حي بدون ملاحظة طرف آخر. وجد مخلوق، لم يوجد مخلوق، كونه واجب الوجود، كونه واجب الوجود يعني أنه حي. فهنا العقل توصل إلى كونه حيا بلحاظ نفس الذات وأنها ذات واجبة الوجود. مثلا يتوصل العقل إلى صفة العين بملاحظة ذات واجب الوجود، بمجرد أن يلحظ أن هناك ذاتا تكون واجبة الوجود لا بد أن تكون عالمة ولو أنها تعلم بنفسها، لأن كل ذات تعلم بنفسها كالإنسان، الإنسان عالم بذاته، فالذات التي هي واجبة الوجود عالمة بذاتها. فتسمى صفة العلم صفة ذات، تتضح الآن الضابطة بذكر المقابل لها. بينما إذا جئنا إلى صفة الرازقية، هنا ملاحظة نفس الذات لا يقتضي أن يكون رازقا، قد تكون هناك ذات واجبة الوجود لكنها لا ترزق، قد تكون هناك ذات واجبة الوجود لكنها لم تخلق لأنها لا تستطيع الخلق، الاستطاعة يعني بمعنى القدرة، نحن ليس الكلام في صفة القدرة، الكلام في صفة الخالقية، يعني هناك خالقية خلق أو لم يخلق، رزق أو لم يرزق. صفة الخالقية تتوقف أن العقل يلاحظ الذات ذات واجب الوجود، ويلاحظ الفعل الذي يصدر من واجب الوجود، فإن كان ذاك الفعل هو وجود مخلوقات عبر بأنه خالق، فإن لاحظ عقل أنه رزق فلان مالا قال هو رازق، وإلا بدون أن يرزق لا يقال هو رازق. فهنا يلحظ العقل ذات الواجب سبحانه وتعالى وفعله وهو الطرف الثاني، أن يلحظ الفعل، فعل الرزق، فعل الخلق، فبناء على ذلك تكون الصفة هنا صفة فعلية، لأن العقل عندما توصل إلى تلك الصفة لاحظ الذات وفعل الذات من راس من راس من من رزق من خالقية، لأنه رازقية يعني وجود الرزق، خالقية بمعنى وجود المخلوق والخالق، وهو فعله سبحانه وتعالى. ولهذا يعبر بصفة، يعبر عن تلك الصفات لأنها صفة فعل. بينما هل يقال أننا لا نتوصل إلى أن الله حي إلا في المخلوقات؟ لا، هو حي بذاته. فصفة الحياة صفة ذاتية لا تتوقف على فعله على الغير وهو الفعل. لكن هذا ليس منحصر، هذا في كيفية الاستدلال على ثبوت الحياة لله. الاستدلال على ثبوت الحياة لله له عدة طرق. احدى هذه الطرق اننا نقول بما ان المخلوق حي والله هو العلة، اذا لابد ان يكون حيا. ولكن يمكن ان نستدل ونستدرك صفة الحياة بدون النظر الى المخلوقات، كما في صفة العلم. اطلاق العلم على الله سبحانه وتعالى ليس متوقفا على المخلوق. كونه ذات واجبة الوجود اذا عالمة بذاته. الله سبحانه وتعالى اذا قلت انه واجب الوجود مع انه ليس بحي في ذاته، هذا خلف ان يكون واجب الوجود. واجب الوجود ما كان وجوده نابعا من صميم ذاته، يعني وجوده نابع من ذاته، وكون وجوده نابعا من ذاته ان الوجود لا ينفك عنه. فإذا لم ينفك الوجود عن الذات إذن هو حي موجود. وإلا لو قلت لا يمكن أن تكون الذات غير موجودة، إذن هذا خلف أنه واجب الوجود. إذن كل صفة تدرك من خلال ملاحظة الذات تسمى بصفة الذات، وكل صفة تتوقف على الغير وهو فعله، الغير هو فعله سبحانه وتعالى، تسمى صفة فعلين. لهذا قال وهي أي الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية ذاتية وهي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف كالعلم والقدرة. هنا إذا جئنا إلى تطبيق الضابطة الكلامية، نعم لا يقال عالم وليس بعالم، لا يقال قادر وليس بقادر. علمه مطلق، قدرته مطلقة، حياته مطلقة. أيضا إذا جئنا إلى الضابطة الفلسفية، صفة العلم والقدرة والحياة صفات تنتزع من ملاحظة نفس الذات، صفات ثبوتية فعلية وهي الصفات المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف، وتنتزع من ملاحظة أفعاله تعالى. يعني نلاحظ الذات وفعل الحق سبحانه وتعالى كالتكلم. نعم ما ادري انا كم صفحه على المشهد 92. وهي الصفات المشيره الى كمال في فعل الموصوف، وتنتزع من ملاحظه الغير وهو افعاله تعالى. قلنا كالرازقيه وال خالقين أبرز مثال. قال وكالتكلم، لأن لكي يقال الله متكلم لابد أن يلاحظ فعله وهو فعل الكلام الصادر عن. والحكمة، هنا الحكمة لاحظوا ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه المناسب هو حكمة. وما هو العدل؟ العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فيكون العدل مصداق المصاريق الحكمة، وليس العدل هو الحكمة كما سوف يأتي في مباحث العدل. الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب. هنا لو جئنا إلى الضابطة الكلامية، هل يمكن أن يقال الله حكيم وليس بحكيم؟
هل يمكن أن يقول الله يضع الشيء في موضعه المناسب ولكن لا يضع شيئا في موضعه المناسب تارة أخرى؟ إذا لا يتصف إلا بها ولا يتصف بمقابلها، إذا تكون صفته ذاته. أما إذا جئنا إلى الضابطة الفلسفية، الحكمة وضع الشيء، لا بد من ملاحظة الشيء، لا بد من ملاحظة فعله وهو وضعه للشيء. القاعدة: كل صفة تنتزع من ملاحظة نفس الذات بدون ملاحظة طرف آخر غير الذات تسمى صفة ذات. أما الصفة التي تنتزع من ملاحظة الذات والغير وهو فعله فتكون صفة فاعل. هنا بناء على الضابطة الفلسفية تكون الحكمة من صفات الفعل، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب، فلا بد أن نلحظ فعل الحق سبحانه وتعالى وأنه موضوع في الوضع المناسب ليقال أنه حكيم. إذا لاحظ أنه بناء على الضابطتين قد تختلف بعض الصفات بأنها صفات ذاتية أو أنها صفات فعلية. وأما الثانية صفات جلالية قد قرأناه. الباب الأول: الصفات الثبوتية الذاتية، العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإدراك، الأزلية، الأبدية. ثمان من الصفات التي تطرق إليها المصنف. الصفة الثبوتية الذاتية صفة العلم، أما أنها صفة ثبوتية فلأنها صفة جمال وكمال، وأما أنها صفة ذاتية فلأنها تنتزع من ملاحظة نفس الذات، ذات واجب الوجود يقتضي أن يكون عالما. الكلام فعلا في ثلاثة مطالب تتعلق بصفة العلم. المطلب الأول: فيما هو المراد من العلم. المطلب الثاني: في مراتب العلم. المطلب الثالث: في الاستدلال على إثبات صفة العلم للحق سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالمطلب الأول وهو في معنى كون الحق عالما، فالعلم هو حضور المعلوم عند العالم أو انتشاف المعلوم عند العالم. إذا حضر المعلوم عند العالم قيل تحقق العلم. حضور المعلوم عند العالم على نحوين: تارة يعتمد على واسطة وأخرى لا يعتمد على واسطة. مثلا إذا جئنا إلى علم الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يعلم بالنار التي في الخارج، من الواضح أن النار التي في الخارج أي المعلوم ليس حاضرا بنفسه، وإلا لو حضرت النار بنفسها وبوجودها الخارج إلى الذهن لأحرقت الذهن. إذا ما هو الذي حضر عند العالم؟ هو صورة النار. صورة النار حضرت إلى الذهن، صورة الشجرة الخارجية، صورة البحر، صورة الجبل، وليس نفس الجبل ونفس النار ونفس الشجرة. هذا المعلوم إذا كان هو عبارة عن الصورة التي تحت يحكي عن الخارج يعبر عن هذا العلم كما قرأنا في علم المنطق بالعلم الحصولي. فالعلم الحصولي صدور صورة المعلوم عند العالم، صورة الشجرة، صورة الكتاب، صورة النار. وأما تارة يحضر المعلوم بنفسه بدون واسطة الصورة كعلم الإنسان بنفسه وبذاته. علم الإنسان بذاته ليس علمك بصورة ذاته، لا، نفس ذاتي حاضرة عنده، نفس الذات بوجودها الخارجي الذي يشير إليه دائما بأنا حاضر عند العالم. كون المعلوم حاضرا بذاته عند العالم هذا الذي يعبر عنه بالعلم الحضوري كعلم الإنسان بنفسه. وتقريب الفكرة بنحو سريع من خلال هذا المثال. تارة يذهب المريض إلى الطبيب فيقول المريض أنا مريض، فهنا المريض يعلم أنه مريض. هل أن علم المريض بمرضه يعلم بصورة المرض أو بواقع المرض والألم؟ بواقع الألم، وإلا لو كان يعلم بصورة الألم ما تألم. هو يعلم بواقع الألم الذي يترتب عليه الآثار من ضعف في الجسد، من عدم توازن في الجسد وما شابه ذلك. الطبيب كذلك يعلم بأن المريض مريض متألم، لكن الطبيب علمه هو أنه حاضر عنده نفس الألم أو صورة الألم. صورة الألم، وإلا لو كان الطبيب يحضر عنده نفس ألم المريض لكان متألما. إذا لماذا الطبيب لا يتألم؟ لأنه لا يعلم إلا بصورة الألم. إذا كان المعلوم يتم عن طريق صورة المعلوم عند العالم هذا يسمى بالعلم الحصولي. وإما إذا كان المعلوم حاضرا بنفسه وبذاته بدون الصورة ووساطة الصورة فيسمى العلم بالعلم الحضوري. نذكر الفروق الثمانية. نعم. وذكرنا في علم المنطق جملة من الفروق تصل إلى 8 فروق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، فلا إعادة، فراجع في مضامنه. نعم. إذا اتضح انقسام العلم إلى حضوري وإلى حصولي نقول في المقام من الواضح أن علم الحق سبحانه وتعالى ليس من قبيل العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي يعتمد على الوساطة الصورة ويفتقر إلى الصورة، والله سبحانه وتعالى غني عن الوساطة وعن كل احتياج، وإلا لو احتاج هذا قلت أنه مركب، أنه واجب وجود. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان العلم عن طريق الصورة أي كان علما حصوليا، العلم الحصولي يحتمل الخطأ والاشتباه. فلو قيل أن علم الحق سبحانه وتعالى هو من قبيل العلم الحصولي إذن يحتمل الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. إذا علم الحق سبحانه وتعالى هو من قبيل العلم الحضوري. هذا في المطلب الأول. أما المطلب الثاني في مراتب العلم، الحق سبحانه وتعالى له 3 مراتب من حيث علمه. فالمرتبة الأولى علم قبل الإيجاد، والمرتبة الثانية المرتبة الأولى علم بذاته، والمرتبة الثانية علم قبل الإيجاد، والمرتبة الثالثة علم بعد الإيجاد. فالله يعلم بذاته علما حضوريا، ويعلم بالشيء قبل أن يوجده وقبل أن يخلقه، ويعلم بالشيء بعد وجوده وبعد خلقه. فهذه ثلاثة مراتب تتعلق بعلم الحق سبحانه وتعالى، فهو عالم بذاته، وعالم بالمخلوقات قبل خلقها، وعالم بالمخلوقات بعد خلقها. علمه بما كان وبما سيكون. المطلب الثالث، نعم، لا لا، الأشياء والموجودات والمخلوقات كلها متساوية. لا يعني المطلب الثالث وهو المهم، وهو في الدليل الذي من خلاله نثبت أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية الثبوتية أنه عالم. الدليل الذي نسلكه لإثبات صفة العلم عبارة عن دليلين. الدليل الأول نعبر عنه بالدليل العام، والدليل الثاني نعبر عنه بالدليل الخاص. والفرق بين الدليل العام وبين الدليل الخاص أن هذا الدليل العام يمكن أن يتمسك به لإثبات أكثر الصفات الذاتية، ولهذا سمي بالدليل العام، لأنه من خلاله نتمسك بإثبات صفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة وما إلى ذلك. هناك خلاف في عدد الصفات الذاتية، أكثرها هذه. الدليل الخاص هو فقط الدليل الذي لا يثبت إلا صفة العلم، أو إذا جئنا إلى صفة الحياة هناك دليل عام وهو نفس الدليل الذي تمسكنا به لإثبات صفة العلم، وهناك دليل خاص فقط يختص بإثبات صفة الحياة دون صفة العلم وهكذا. ما هو الدليل العام؟ الدليل العام الذي لك أن تلجأ إليه لإثبات أكثر صفات الله الذاتية الثبوتية عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى أن واجب الوجود سبحانه وتعالى علة تامة لوجود المعلول ولكمالات المعلول. المقدمة الثانية، كل كمال يوجد في المعلول فهو موجود عند العلة بنحو أكمل وأشرف. بيان هاتين المقدمتين. أما المقدمة الأولى وهي أن واجب الوجود سبحانه وتعالى علة تامة لوجود المعلول وللكمالات التي تترتب على وجود المعلول، أو قل أن واجب الوجود سبحانه وتعالى علة تامة لوجود الممكن وللصفات التي يتصف بها الممكن. هنا في المقام نقول إذا جئنا إلى أصل وجود الإنسان، الإنسان وجوده ممكن الوجود، إذا جئنا إلى أصل وجود الإنسان يحتاج إلى علة، وعلته لا بد أن تكون واجبة الوجود. أيضا الصفات التي يتصف بها الإنسان ليست صفات واجبة وجود. الإنسان يتصف بأنه عالم، يتصف بأنه قادر، يتصف بأنه حي، يتصف بأنه يسمع، يتكلم، يبصر. هذه الصفات الكمالية أيضا ليست واجبة الوجود. لو كان صفة العلم بالنسبة إلى الإنسان أنها صفة واجبة الوجود لمن فكر، مع أنها قد تنفك عنه صفة علم. لو كانت الحياة صفة واجبة الوجود بالنسبة إلى الإنسان الممكن لمن فكر صفة الحياة، مع أنه يموت الإنسان. لو كانت صفة القدرة صفة واجبة الوجود بالنسبة إلى الإنسان لما اتصف بالعجز. إذا كون الإنسان يتصف بالعجز هذا دليل على أن صفة القدرة ليست واجبة الوجود بالنسبة إلى الإنسان. كون الإنسان يتصف بالجهل إذا دليل على أن صفة العلم ليست واجبة وجود بالنسبة إلى الإنسان. كون الإنسان يتصف بأنه ميت هذا دليل على أن صفة الحياة ليست واجبة الوجود بالنسبة إلى الإنسان. إذا لما كانت هذه الصفات ليست صفات واجبة الوجود بالنسبة إلى الممكن إلى الإنسان، إذا تحتاج إلى علة لما قلناه من قاعدة عقلية فلسفية أن كل موجود ممكن وكل كمال إمكاني يحتاج إلى علة، وتلك العلة لابد أن تكون واجبة الوجود. إذا يتضح من خلال هذه المقدمة أن واجب الوجود كما أنه علة لأصل وجود الإنسان هو علة تامة للصفات التي يتصف بها الإنسان من صفة العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر إلى آخره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل كمال موجود عند الإنسان الممكن أو عند المعلول سواء كان إنسانا أو لم يكن إنسانا، كل صفة كمالية موجودة عند المعلول فالعلة واجبة لها. ما الدليل؟ ما هو الملازمة بين الأمرين؟ ما الملازمة بين أن الإنسان يتصف بالعلم فلا بد أن يتصف، أن تتصف العلة واجبة الوجود بالعلم؟ ما الملازمة بين كون الإنسان يتصف بالحياة إذا لا بد أن يتصف واجب الوجود العلة التامة بالحياة؟ ما الملازمة؟ الملازمة لأحد أمرين: لأن فاقد الشيء لا يعطي. فلو قيل أن الإنسان يتصف بالعلم والعلم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى علة، فلا بد أن العلة تتصف بالعلم، وإلا لو كانت العلة فاقدة للعلم وهي علة العلم لزم أن يكون فاقد الشيء موجدا ومعطيا للشيء، وهذا باطل ببداهة العقل. من كان فاقدا لا يعطي، من يفقد النقود لا يقدم النقود، من يفقد العلم لا يعطي العلم. إذا كون العلة أفاضت العلم على المعلول الممكن المخلوق إذا لا بد أن تكون واجبة له. فكل صفة كمالية عند المعلول فهي موجودة عند العلة، وكل ما وإلا للزم أن يكون فاقد الشيء موجدا، ومن المستحيل أن يكون الفاقد معطيا وموجدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لأن العلة أشرف كمالا من المعلول، فلو قلنا الإنسان بما أنه معلول مخلوق محتاج فقير إلى الحق سبحانه وتعالى يتصف بالعلم، والله لا يتصف بالعلم، إذا كان المعلول أشرف كمالا من العلة، لأن المعلول يتصف بكمال العلم والعلة فاقدة للعلم، وهذا من المستحيل. من المستحيل أن يكون المعلول أشرف كمالا من العلة، لأن المعلول دائما في محض الاحتياج إلى العلة وجودا وبقاء. فإذا كان دائم التعلق بعلته، دائم الارتباط بعلته، دائم الفقر بعلته، دائم الاحتياج، كيف يكون أكمل من العلة التي هي محض الغنى ومحض الاستغناء؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا من باب أن العلة أكمل وجودا وأشرف وجودا من المعلول، فلو كان المعلول متصفا بالعلم لا بد أن تكون العلة كذلك. ومن باب أن فاقد الشيء لا يعطي، هذا الدليل نستطيع أن نثبت من خلاله صفة الحلال. بما أن المخلوق حي إذا لا بد أن تكون العلة كذلك، بما أن المخلوق قادر لا بد أن تكون العلة كذلك. فمن خلال هذا الدليل الواضح والذي لا غبار عليه أصلا يمكن لنا أن نثبت جملة من الصفات الكمالية للحق سبحانه وتعالى. لو سألنا هذا السؤال، هذا الدليل أثبت لنا صفة العلم بلحاظ أن المخلوق لما كان متصفا بالعلم وصفة العلم ممكنة الوجود بالنسبة إليه، وكل ممكن يحتاج إلى علة واجبة الوجود، إذن علة وجود العلم هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون العلة متصفة بالعلم لأن فاقد الشيء لا يعطي. قلنا أن لعلم الله ثلاث مراتب: علمه بذاته، وعلمه بالأشياء قبل أن توجد، وعلمه بالأشياء بعد أن توجد. المخلوق الممكن يتصف بأي مرتبة؟ من الواضح أن الإنسان كمخلوق ممكن الوجود يعلم أنا أعلم بذاتي، وهي التي أشير إليها بأنا. إذن بما أن المخلوق يعلم بذاته فالعلة كذلك، لأنه من جعل الإنسان يعلم بذاته؟ العلة. فبالتالي لا بد أن تكون العلة عالمة بذاتها، واجب الوجود عالما بذاته. إذا هذا الدليل نستطيع أن نثبت المرتبة الأولى، وهي علم الحق سبحانه وتعالى بذاته. بما أن المعلول يعلم بذاته كعلم الإنسان بذاته علما حضوريا، كذلك الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى المرتبة الثانية وهي علم حق سبحانه وتعالى بالمخلوقات قبل خلقها، بالأشياء قبل أن توجد، هذه المرتبة متحققة للإنسان أو ليست متحققة؟ يعني لا يعرف الموجود الخارج، يعني فقط بالصورة. قبل الخلق الإنسان. إذن علم بالصورة صار علما، بينما نحن الله نريد أن نثبت أنه علم حضوري. نعم. فيما أعلم أن هناك علما فعليا وهناك علما تعاليا. شوي يعني مو مثل هو شوي، لا نبي هو ما نبي شوي، هذه شوي كلام عرفي، يعني احنا علم دقيق، يا علم حضوري يا مو حضوري. أما شوي هنا قد يقال أن هذه المرتبة من العلم يفقدها المعلول المخلوق، فالمخلوق لا يعلم إلا بمرتبتين. المرتبة الأولى علم الإنسان بذاته، والمرتبة الثانية علم الإنسان بالأشياء بعد وجودها.
لمان
علم الإنسان بحالاته النفسانية الحب قلنا العلم الحضوري وعلم الإنسان بذاته وبحالاته النفسانية. علم الإنسان بالحب وبالجوع وبالخوف وبالكراهة هذا علم حضوري. إذا قد يقال أن هذا الدليل لا يثبت لنا إلا مرتبتين، فتبقى المرتبة الوسطى وهي كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها. هذا قد يقال أن هذا الدليل العام، أن الدليل العام لا يثبت هذا الأمر، فنحتاج إلى دليل خاص يثبت هذه المرتبة من العلم، وهي علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها. هذا الدليل الخاص. إذن تطرقنا إلى الدليل العام، أما الدليل الخاص الذي يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى هو عن طريق النظام الكوني، الأحكام الخلقية بتعبير المصنف. إذا رجعنا إلى نظام الخلق ودقة صنع الخلق، فقلنا خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلم. فإذا كان هذا العالم عالما منظما بديعا متقنا محكما يكشف عن أن صانعه له علم، لأنه من المستحيل أن هذا الإتقان الدقيق الهائل يصدر عن جهل، كما بوجدان الإنسان من وجد مؤلفا كتابا رائعا في البيان والأسلوب والدقة، من المحال أن يقول هذا صادر عن جهل، لا بد أنه صادر عن عالم. فبالتأمل في نظام الخلق نثبت أن الله بما أنه هو المنظم، هو العلة، هو الفاعلة، هو المفيضة الوجود على كل مخلوق، إذا لابد أن يكون عالما. هذا الدليل هو الذي عبر عنه المصنف بأحكام الخلق. تعليق على هذا الدليل من ناحية أنه يشمل جميع المراتب أو بعض المراتب في الدرس القادم إن شاء الله، ويليه إن شاء الله الصفة الثانية بحث مدرس فيه. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.